بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في كتاب الزكاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ماله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا مهيب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
نعم، فدل هذا على وجوب الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، قرن بالصلاة كثيرا في القرآن، قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قال سبحانه وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأمر الزكاة أمر عظيم. من تركها فما حكمه؟ من ترك الزكاة فإما أن يكون جاحدا لها، وهذا يكفر بإجماع، وإما أن يكون بخيلا بها شحيحا، فهذا لا يكفر لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صاحب إبل، ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لم يؤدي زكاته إلا كانت يوم القيامة، وذكر الحديث وفي آخره قال ثم إن شاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما يكون تحت المشيئة إلا وهو عاصم لا يغفر بذلك. ولكن هل يقاتل أو لا يقاتل؟ على تفصيل، فإن كان رجلا أو كان رجلين أو كان أكثر من ذلك لكنهم ليسوا جماعة ممتنعة فإنها تؤخذ منهم قهرا، تؤخذ منهم قهرا. يعني لو رجل منع الزكاة وهو رجل ويبخل بها فإن الإمام يأخذ منه يأخذها منه قهرا ويجبره على ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أنه يغرمه بشطر ماله كما قال صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله. وأما إذا كان جماعة ممتنعة قوية لها منعة فهذه الجماعة يقاتلها السلطان كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. إذن هؤلاء من جهة القتال على قسمين، القسم الأول الجماعة التي لها منعة فهذه تقاتل، القسم الثاني أن يمنع الزكاة رجل أو أكثر فهذا يقاتل، فهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا ويغرم بشطر ماله عقابا له وتعزيرا له. وفي هذا جواز التعزير بالمال على الصحيح من قولي أهل العلم. وهذا كله يدل على شأن الزكاة وأن شأنها عظيم، فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وجوبها وركنيتها، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبخل بها،
وهذه الزكاة ليست واجبة في كل ما يملك العبد، وإنما هي واجبة في أصناف مخصوصة كبهيمة الأنعام وزكاة الزروع والثمار وزكاة عروض التجارة وزكاة النقدين الذهب والفضة. هذه أربعة أصناف تجب فيها الزكاة: عروض التجارة، زكاة النقدين الذهب والفضة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض سواء كان حبوبا أو ثمارا أو كان حبا أو ثمرا بشروط معينة وضعها الشارع: أن تبلغ النصاب المقدر، أن يحول عليها الحول إلا فيما لا يجب له الحول أو لا يلزم له الحول، وهو زكاة الحبوب والثمار وربح التجارة ونتج البهائم، فإن كل هذا لا يلزم له الزكاة. وأن يملك الإنسان، أن يكون مالكا لهذا النصاب، وأن يكون الملك ملكا مستقرا أي لا ينازعه أحد. فهذه كلها شروط يجب بها الزكاة. يبقى الزكاة في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة بشروط مخصوصة، وليس في كل ما يملكه الإنسان يكون فيه الزكاة. فهذه الأحاديث منها ما دل على ركنيتها ووجوب أدائها، ومنها ما دل على قتال مانعيها، وذكر في ذلك الحديث الأخير وفي قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة، ولكن إذا كانوا جماعة ممتنعة، إذا كان جماعة لهم شوكة، أما إذا كان المانع لها شخصا أو فردا فإنه يؤخذ منه الزكاة قهرا ولا يقاتل. قال: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. قال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا. العناق وهو الشاة الصغيرة، لو منعوني عناقا يعني شاة صغيرة، وهذا يدل على أصغر شيء. وعلى رواية عقالا، عقالا أي الحبل الذي يربط به البعير أو كذا، أي لو منعوني حبلا فضلا عن بعير أو شاة لقاتلتهم على ذلك. أيما كان فإن أبا بكر رضي الله عنه يقول: لو منعوني أصغر شيء مما كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، لقاتلتهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. فالإسلام له حق، ما يقول الإنسان أنا مسلم ثم يترك أركان الإسلام فلأتيها، لا، ما يترك الإنسان هكذا، اللي يترك الصلاة يترك الصلاة، واللي يترك الزكاة يترك الزكاة، واللي يترك الصيام يترك الصيام، لا، لابد أن يلزم الناس بأركان الإسلام. ما في رجل في المجتمع المسلم يعيش معنا وهو لا يصلي أو لا يؤدي الزكاة أو يترك الصيام، لا، وإنما يلزم الرجل أو يلزم المسلم بي ويحمل على الاتيان بأركان الإسلام. وهذا أعظم ما يقوم به الحاكم المسلم، أنه يحمل الناس على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. في هذا أيضا حرص الصحابة على تعلم الدين، ففي حديث وفد عبد القيس أنهم قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، يعني نحن من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن العرب كانت تضع القتال في الشهر الحرام. يعني يقولون: يا رسول الله، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو لي من وراءنا، يعني مرنا بأمر نعمل به طوال السنة، لأننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نتشبث به ونعمل به طوال العام. فقال صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم ذكر الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وقال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس، فهذا مما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأركان التي أمرهم بها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنهاكم عن أربع، أنهاكم عن الدباء والحنتم والنفير، أو قال والنقير والمزفت، وهذه أواني كان يوضع فيها الأشياء وتصبح خمرا، كأواني، أواني مطلية، مطلية بالمزفت يعني الزفت والمقير. ونهاهم عن الدباء والحنتم، ولقد كان الدباء هذا يفرغونه ويدسون فيه النبيذ حتى يتخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني أن ينبذ فيها لأنها تؤدي إلى التخمر. ثم جاء بعد ذلك كما جاء عند مسلم، جاء بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذه الأواني ورخص لهم في النبيذ ما لم يصل إلى حد التخمر، وإنما كان النهي هذا أولا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. ثم لما استقر الإسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ إلا أن يتخمر، إلا أن يتخمر. ففي هذا حرص الصحابة على تعلم الدين، وأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الدين. وأيضا في هذه الأحاديث دليل على التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي حديث معاذ بن اليمن ابن جبل إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم. ففيها التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا بيان أن الزكاة يأخذها الإمام، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه. وفيها أيضا بيان أن الزكاة إنما تؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد، في فقراء البلد، فلا تنقل الزكاة إلا عند الحاجة، لا تنقل الزكاة إلا عند الحاجة، لأن النبي قال: في فقرائهم، في فقراء، أي فقراء البلد، وقيل فقراء المسلمين، وبالتالي يجوز أن تخرج خارج البلد والمراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين، فإذا كانت حاجة فإنه تعطى لأي أحد. ونقول: الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، فإن كانت هناك حاجة لنقل الزكاة فإنها تنقل، وإلا فالأصل أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، فترد في الفقراء أي فقراء البلد. ولأنه لو أخرجت الزكاة من البلد إلى فقراء البلد الأخرى فإن ذلك قد يؤدي إلى ضياع فقراء البلد نفسه. نعم. الأشهر الحرم القتال فيها حرام هذا عند العرب وإلى الآن، لكن لم يعد أحد يبالي بهذه الأحكام، وإلا في الأشهر الحرم ما يجوز فيها القتال، وحتى الآن ما يجوز فيها القتال. وأيضا يتعظم طبعا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة فيها أجرها عظيم، وكذلك المعاصي فيها، لأنها أشهر حرم وتحرم فيها يعني تعظم فيها المحرمات والشعائر، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فقال صم من الحرم ودع، يعني أكثر من الصيام في الأشهر الحرم. فلكن ما عاد الناس اليوم يلتفتون هذه الأحكام، بل قد لا يعرفون الأشهر الحرم، ما يعرفون أين الأشهر الحرم وما هي أشهر الحرم. نعم، لكن القتال نعم ممنوع، القتال فيها ممنوع إلا إذا اعتدي على المسلمين، إذا حصل اعتداء ورد المسلمون هذا الاعتداء فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، يعني لأهمية الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها. يقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية: فشرط علي النصح لكل مسلم. فدخلت الزكاة في البيعة، في البيعة، وهذا مما يدل على أهميتها. نعم، ولولا أن الزكاة خرجت بالنص الخاص في التكفير أي في كفر من تركها لا كانت كالصلاة، لأن الصلاة باقية على الأصل في قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الثانية: فإخوانكم في الدين، أي الأخوة في الدين إنما يلزم منها هذا. فإن ترك الإنسان التوبة من الشرك أو الصلاة أو الزكاة كفر، هذا ظاهر الآيات. فخرجت الزكاة بالنص وأن تاركها يدخل تحت المشيئة، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أهميتها ويدل على عظم مكانتها، فكانت تدخل في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في إشارة إلى بيعة الإمام على الطاعات. كان النبي يبايع من أسلم على الطاعات والإتيان بأركان الإسلام. وقال بعض الناس بأن هذا فيه دليل على وجود البيعة لأمراء الجماعات، وعللوا ذلك بأنها بيعة على الطاعة. وهذا يقول به أمراء الجماعات، يقولون بأن البيعة ما فيها إشكال، لأن البيعة عبارة عن عهد يأخذه أمير الجماعة أو الشيخ على الطالب. وقال بأن البيعة ما هي إلا عهد على الطاعة، ويرد على هذا بأن البيعة إنما تكون للسلطان لا تكون لأمراء الجماعة، ولا تقول لأحد أقول لك بيعني على الطاعة أو أنا أبيعك على الطاعة، لا، إنما البيعة تكون لإمام المسلمين وتكون للحاكم، ولا تتعدد البيعات. وهل وجد هذا في الصحابة؟ أن بعضهم كان يبيع بعضا على الطاعات، فالبيعة خاصة به فقط أمير، خاصة فقط بولي الأمر، ولا تكون هناك بيعات لغير ذلك. أما أن أعاهد أخي على أن نقوم مثلا بالمذاكرة، بالعلم، بقيام الليل، ننشط على ذلك، أنا أوقظه وهو يوقظني لقيام الليل أو كذا، هذا ما في بأس، لكن هذه لا تسمى بيعة. البيعة إنما هي ما يكون في عنق الرعية من سمع وطاعة لسلطان المسلمين إلا في المعصية، هذا مقتضى البيعة. لكن أنا ما أبيعك ولا تبيعني أنت، وهذا قالها بعض، يقولها أمراء الجماعة، أمراء أي جماعة يأخذون البيعة على الناس، مستدلين بهذا الأمر أن البيعة عبارة عن عهد على الطاعة نعم هذه تكون لأمير المؤمنين وتكون لسلطان المسلمين، ما تكون لأي أحد. ويستدلون على ذلك أيضا بإمرة السفر، بإمرة السفر، وهذا أيضا لا دليل فيه، لأن إمرة السفر أولا ورد بها النص، وثانيا هي إمرة طارئة، أي تكون حيث يكون السفر فقط. أما هذه الإمرة لأمراء الجماعة تضارع وتساوي إمرة الإمام العام، فتتعدد إيه؟ البيعات، فتتعدد البيعات.
قال رحمه الله: باب اسم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفاتها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. لا يحسبن الذين يبخلون.
في هذا بيان إثم مانع الزكاة، من ذلك الآية، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم من أنفسكم. فالجزاء من جنس العمل، فمن عصى الله بشيء عذب به، فهذا عصى الله تبارك وتعالى بماله فمنع زكاته، فهذا المال يحول له صفائح من نار يوم القيامة فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هنالك يتمنى أن لو لم يكن له مال أو يكون قد أدى زكاة مال، هو في الدنيا بخل بها ولا يعلم أنه سيكون له هذا العذاب في الآخرة، فدل هذا على أن الذي يمنع الزكاة متوعد بهذا العذاب، متوعد بهذا العذاب. فإن كان قد ترك المال دون زكاة فإن هذا المال يتحول إلى صفائح من نار ثم يقوى بها الجنب وجباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال على وجه التبكيت: هذا ما كنستم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما إذا كان صاحب إبل أو غنم أو بقر فإنها تتحول يوم القيامة إلى أعظم ما تكون قوة، فتدوسه بأقدامها. قال صلى الله عليه وسلم: في الإبل تطأه بأخفافها، وفي الغنم تطأه بأظلافها، وتنطحه بقرونها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة يقول: يا محمد، ويحمل الشاة على رقبته لها يعار، وهذا صوت الشاة يقال له يعار، أو في رواية شاة طيعر، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، فالنبي لا يملك رفع عذاب عن أحد ولا يملك الشفاعة لأحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. يعني حتى النبي الذي يشفع الخلق يوم القيامة إنما لا يملكه ارتداء، وإنما يستأذن الله سبحانه وتعالى فيشفع الله تبارك وتعالى له. ما أحد يملك شيئا، لمن الملك اليوم؟ لله، ما في أحد يملك شيئا من الأمر، ولا حتى النبي فضلا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر أنبياء الله ورسل الله. فهذا يوم يظهر فيه ملك الله عز وجل لكل أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا النبي يملك الشفاعة ولا غير النبي يملك الشفاعة، لكن النبي يعطى الشفاعة يوم القيامة كما يعطى المؤمنون الشفاعة أيضا، لكن كل له الشفاعة التي تليق به، لكن كل ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما يأذن إلا لمن رضي عمله وقوله، ولهذا النبي ما يملك شيئا. فلهذا يأتيه هذا المانع للزكاة في شاته وإبله وبقره، فيقول يا محمد يا رسول الله، يعني كانه يريد أن يشفع له، فيقول لا أملك لك شيئا. وهذا أصل قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أقرب الناس إليه، قال يا فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا فاطمة عمة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا. النبي ما يملك لابنته فاطمة ولا يملك لعمته ولا يملك لعمه شيئا، فكيف يملك لك؟ ولهذا الذين يتعلقون بنسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى الواحد حريصا على أن يكون أن يثبت نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعله الطوائف الصوفية والفرق الصوفية، تجد كل واحد منهم معه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الطرق الصوفية معه نسب، يعني كأن كل قريب للنبي يضل وينحرف ويصبح طائفة وفرقة وطريقة من طرق أهل البدع والانحراف. أي واحد يريد أن يأخذ نسبا لرسول الله يعطونه نسبا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النسب ما ينفع لو صح، فكيف هو كذب؟ لأن الإنسان مهما بلغ نسبه برسول الله فإنه لا ينفعه إلا عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأنتم تعلمون أبا لهب فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يغنيه ذلك عن عذاب الله بل عن بيان عاقبته في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جريح حبل من مسد. فالشاهد أن الإنسان ما ينتفع بشيء من نسب أو قرابة أو شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، فيقول النبي لا أملك لك شيئا لا أملك لك شيئا، فيعاقب الإنسان بماله الذي بخل، فإن بخل بمال درهم ودينار تحول إلى صفائح من نار، وإن بخل بإبل أو بقر أو غنم أيضا داسته ونطحته عقابا له، فدل ذلك على أن الإنسان يعاقب من جنس ما يعصي الله سبحانه وتعالى. الذي يشرب الخمر في الدنيا ما يشرب في الآخرة، والذي يبخل بماله يعذب به في الآخرة، والذي يعصي الله بولده ما ينتفع به. فكل من عصى الله بشيء كان عقابا له، كان عقابا له. ولهذا يقولون من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. رجل تزوج امرأة متبرجة ليست محجبة لجمالها سيعذب بجمال هذه المرأة في الدنيا. رجل أيضا أتى المال بغير حله وأنفقه في غير حله فإنه يعذب به. أما إذا أطاع الإنسان ربه في هذه الأشياء فإنه ينعم بها في الدنيا وينعم بها أيضا في الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطورة منع الزكاة، فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. هذا المال يمثل له شجاع أقرع، شجاع يعني ثعبان، حية كبيرة، أقرع من شدة السم، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ به الذمتين. الآن لو خرج علينا ثعبان الآن ونحن جميعا في المسجد، كم رجل الآن؟ لو خرج علينا ثعبان الآن عادي، من ثعبان عادي الآن لو خرج كلنا سيقوم يحاول قتل أو الهرب منه. كيف إذا مثل هذا المال ليكون بهذه الفضاعة شجاعا أقرع يأخذ به المزتيك ويقول: أنا كنزك، أنا مالك؟ بالله عليك، لما يمثل هذا المال الإنسان بهذا، هل يمنع الزكاة؟ لو كان هذا في الدنيا لما منع أحد من الزكاة، لكن الناس لا يستحضرون وعيد الشريعة، ويقول الواحد: يلا يوم القيامة الله يتولاني، ويكون عند درهمه ودناره أعز عليه من أي شيء. لكن لو تحول هذا المال في الدنيا إلى شجاع أقرع لما منع أحد من الزكاة. ولكن الإنسان يبتلى بالتكليف في الدنيا بالأمر والنهي، ثم يكون العقاب في الآخرة، ثم يكون العقاب في الآخرة. ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. إذا تأتي هذه المعاصي لك يوم القيامة، أنا عملك، كما جاء في الحديث حينما يوضع الرجل في قبره فإنه يمثل له عمله الصالح شخصا في أجمل منظر وأبهى حلة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، من أنت؟ فيقول: أبشر، أنا عملك الصالح. والآخر يأتي في أقبح صورة فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول: أبشر، أنا عملك السيء. فيمثل الإنسان عمله يوم القيامة في قبره فيستبشر أو ترتعد فرائصه خوفا وهلعا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الشجاع الأقرع: أنا مالك، أنا كنزك، أنا عملك الذي عملته، بخلت بالمال من أجل الأولاد ومن أجل الزوجة ومن أجل متاع الدنيا، ماذا عسى أن تنتفع بهذا اليوم وأن يغني عنك المال اليوم. ثم قرأ قول الله عز وجل: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوق الإنسان بما بخل به يوم القيامة. فدل هذا على أن الإنسان يعذب على ما عصى الله سبحانه وتعالى به. نعم، فنكتفي بهذا القدر.